أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام أن إدراك الركعة في صلاة الجماعة ما هو حده؟ أين منتهاه؟ هل منتهاه هو الركوع أو لا، أن منتهاه هو تكبيرة الركوع؟ خلاف هذا، هناك قولان في هذه المسألة، القولان الرئيسيان، هناك أقوال أخرى لكنها فرعية. القولان الرئيسيان هما هذا، أن الإنسان إذا التحق بالإمام في تكبيرة الركوع، هذا بالاتفاق أنه شنو تحسب له شنو ركعة، وإنما الخلاف ما إذا التحق بالإمام في ركوعه وهو راكع، فهل تحسب له ركعة أو لا؟ هذا محل الخلاف. مشهور ذهب إلى أنه تحسب له ركعة، في قبال آخرين ذهبوا إلى أنه لا تحسب له ركعة إلا إذا أدرك ركعة تكبيرة الركوع. طبعا المقصود أدرك تكبيرة الركوع، واضح أن المقصود بها مو إدراك نفس التكبيرة، وإنما إدراك محلها اللي هو عبارة عن القيام المتصل بالركوع، هذا المقصود به. وإلا قد الإمام لا يكبر، ثم يكبر تكبير الركوع مو واجبه، إذا الإمام ما كبر يعني معناه لا تصح جماعة حتى إذا التحق. الظاهر المقصود هذا أنه يدرك محل تكبيرة الركوع اللي هو عبارة عن القيام المتصل بالركوع. هذان رأيان وقولان في هذه المسألة، ذكرنا الروايات الدالة على القول الأول. اليوم نضيف إلى هذه الروايات روايات أخرى لم نذكرها في الدرس السابق، رواية القول المشهور. الأولى هي رواية محمد بن قيس اللي موجودة في صفحة 384 من الجزء الثامن، الحديث السادس. يقول صاحب الوسائل بعد أن نقل الروايات السابقة، قال: وقد تقدم حديث محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن أول صلاة أحدكم الركوع، إن أول صلاة أحدكم الركوع. هذه الرواية موجودة في التهذيب في الجزء الثاني في صفحة 97. هي رواية بها أكو صدر إلا هاي الرواية، هذا ذيلي الرواية، ما أدري إذا واحد يطلعها يشوف الرواية تتحدث عن صلاة الجماعة أو لا. الجزء الثاني من التهذيب في صفحة 97، أحسنتم. سند الرواية هذا محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس، رواية معتبرة سندا، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا صلى يقرأ في الأولتين من صلاة الظهر من صلاته الظهر سرا، ويسبح في الأخيرتين من صلاته الظهر على نحو من صلاته العشاء، وكان يقرأ في الأولتين من صلاة العصر سرا، ويسبح في الأخيرتين على نحو من صلاة العشاء، وكان يقول: أول صلاة أحدكم الركوع. يظهر الرواية واضحة في أنها لها ارتباط بماذا؟ بصلاة الجماعة، لكن الجماعة ذكروها في عداد الروايات التي يستفاد منها أنه أول ما تدرك به الركعة هو شنو؟ الركوع، يعني في مقام تأييد قول المشهور. هو سندا معتبرا لكن دلالة غير واضحة. هاي رواية. أكو رواية أخرى وهي رواية الاحتجاج، موجودة في صفحة 83، يعني 383 الحديث الخامس. هاي الرواية ينقلها الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف أنه كتب إليه يسأله، الحميري كتب إليه يسأله عن الرجل يلحق الإمام وهو راكع فيركع معه ويحتسب بتلك الركعة، فإن بعض أصحابنا، هو السائل يسأل يقول، فإن بعض أصحابنا قال إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة. هذا كأنه القول الثاني، وهذه الرواية يظهر منها أنه هناك قائل بالقول الثاني في زمن صدور هذا النص، إن بعض أصحابنا يقول إن لم يسمع تكبيرة الركوع، يسمع تكبيرة مقصود أن التحق بتكبيرة الركوع، لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة. فأجاب عليه السلام إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة، يقول إذا لحق على الإمام في حالة الركوع ولحق وياه شنو على تسبيحة واحدة، تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة وإن لم يسمع تكبيرة الركوع. فهي أيضا دلالتها واضحة في ماذا؟ في القول المشهور، ولكن سندها يعني في مشكلة بهذه. هذه هي الروايات اللي تلحق بدلة القول المشهور. بالنسبة إلى الرواية السابقة اللي هي رواية معاوية بن ميسرة ومعاوية بن شريح، احنا في الدرس السابق ذكرنا في الشيء، بس احد الاخوان نبهنا على انه اكو اشتباه بالموضوع، وهو انه الامر مفروض يصير بالعكس، يعني احنا قلنا رواية معاوية بن ميسرة هي الصحيحة وان معاوية بن شريح ليست تامة سندا، بينما الامر الصحيح هو بالعكس، معاوية بن ميسرة احنا استندنا في اثبات وثاقته الى ما ذكره النجاشي من طريق له اليه. هذا الطريق اللي ذكر النجاشي قلنا ان الذي يروي عنه هو ابن ابي عمر في طريق النجاشي، لكن الشبان قلنا ان هذا الطريق صحيح، يبدو ان هذا الطريق محل كلام لانه فيه احمد بن جعفر، واحمد بن جعفر هو البزوفري، وهذا لم تثبت وثاقته، فلذا ما يمكن اعتماد على طريق النجاشي لإثبات وثاقة معاوية بن ميسرة بناء طبعا على التعدد. لكن معاوية بن شريح لا يختلف، قلنا أن الشيخ الطوسي وإن ذكره ذكر في طريقه إلى ذكر طريقا وكان الذي يروي عنه ابن أبي عمير، لكن طريق الشيخ الطوسي إليه كنا فيه مشكلة، فيه ابن بطة وفيه أبي المفضل، وهذان ضعيفان، لكن في موارد أخرى روى عنه ابن أبي عمر وصفوان أيضا، كل منهما روي عن معاوية ابن شريح، وهذا يثبت وثاقة معاوية ابن شريح، فتكون رواية الشيخ الطوسي في التهذيب هي المعتبرة بخلاف الرواية الأولى المروية عن معاوية ابن ماذا؟ ميسرة. طبعا هذا بناء على شنو؟ على التعدد، وإلا لو كان هو واحد وهذا اسمان شخص واحد، فإذا ثبتت وثابت معناه يكون ثقل سواء في تلك الرواية أو في هذه الرواية. هذا هم تنبيه ارتبط بالرواية السابقة. خب احنا قرينا أدلة القول الأول، قرينا روايات وأدلة القول الثاني، ويبدو لأول وهلة أن هناك تنافي وتعارض بينهما. الطائفة الأولى تقول بأنه يكفي إدراك الركوع، الطائفة الثانية تقول لا يكفي إدراك الركوع، وإنما لا بد من إدراك ما إدراك ماذا؟ لا بد من إدراك تكبيرة الركوع. فإذا لم يدرك تكبيرة الركوع وأدرك الركوع، على الرأي الثاني هذا لا يعتد به بخلافه على الرأي المشهور. حينئذ كيف يمكن رفع التنافي بين هاتين الروايتين؟ ماذا نعمل في هذه الحالة؟ أكو حلول مقترحة في المقام. الحل الأول هو التصرف في روايات الطائفة الثانية لصالح روايات الطائفة شنو؟ الأولى، فيثبت قول المشهور ولا نلتزم بالقول الآخر. والسر في هذا هو هذا، قالوا أن هذا هو مقتضى الجمع العرفي بين الدليلين، باعتبار أن أخبار الطائفة الأولى صريحة صريحة في الاعتداد بالالتحاق بماذا؟ بالالتحاق بالركوع، أن من أدرك الركوع فقد أدرك شنو؟ أدرك الركعة، صريحة في هذا المعنى. وإذا قلنا نشوف أنها صريحة في هذا المعنى، بينما روايات الطائفة الثانية ما في هذه الصراحة، وإنما غايتها الظهور. روايات الطائفة الثانية ثلاثة منها من صحاح محمد بن مسلم، إن أربعة صحاح لمحمد بن مسلم، ثلاثة من هاي الصحاح بها استخدمت كلمة النهي، لا تعتد بالركعة التي هاي. مثل الحديث الثاني يقول إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم، نهي هذا. الرواية الثالثة لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام، أيضا هذا النهي لا تعتد بالركعة. الرابعة أيضا بها نهي، فلا تدخل في تلك الركعة يعني التي لم تلتحق فيها بتكبيرة الركوع. هذا النهي ظاهر في التحريم، ظاهر في عدم الصحة، هذا الظاهر يمكن التصرف به، مو صريح، فيمكن حينئذ الحملة كما قالوا على الكراهة، اعتبار النهي ظهوره في التحريم مسلم بلا إشكال، لكن عندما يكون في قبالة روايات صريحة في الجواز وصريحة في الصحة وصريحة في كفاية إدراك الركوع مع الإمام، حينئذ نضطر إلى حمل هذه النواهي على من؟ على كراهة والتنزه وأمثال ذلك. وهذا جمع عرفي بين ماذا؟ بين الدليل الصريح وبين الدليل الظاهر، حيث يتصرف الظاهر لصالح ماذا؟ لصالح الصريح، فيقدم الدليل الصريح على الدليل الظاهر بهذا الاعتبار. فإن معظم هذه الروايات ورد فيها النهي كما بينا. وهذا ليس صريحا في التحريم، وإنما هو ظاهرا في التحريم، فتحمل يحمل هذه الروايات، رواية الطائفة الثانية تحمل على الكراهة، وهذا ما يقتضيه الجمع العرفي بين الصريح والظاهر. هذا قضية متعارفة، يحمل الظاهر على الكراهة، يعني يحمل على خلاف ظاهره. لكن في قبال شنو؟ في قبال الدليل الصريح. فتحمل الطائفة الثانية على كراهة الدخول في تلك الركعة، لأن هذه الركعة التي لا تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، هذه الدخول بها شنو؟ مكروه، مكروه. على كراهة الدخول في تلك الركعة التي لم يدرك فيها تكبيرة الركوع، أو قل تحمل على أولوية التأخير وعدم الدخول في هذه الركعة إلى الركعة التي شنو بعدها، الركعة اللي بعدها يلتحق ويدرك شنو تكبيرة الإحرام حتى لا يفعل المكروه. هذا الوجه الأول. هذا الوجه قد يصح في هذه الروايات اللي قرأناها لمحمد بن مسلم الثلاث الأخيرة، قد يصح في هذه الروايات باعتبار ورود النهي فيها، يقولون أن النهي ظاهر في التحريم وليس صريح في التحريم، بينما تلك الروايات الطائفة الأولى صريحة في الجواز، فنصرف في هذا ونحمل عليه النهي على الكراهة. لكنه قد لا تصح في الرواية الأولى من صحاح محمد بن مسلم، الرواية الأولى هذه بها قال إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة، ما به نهي، حتى نقول أن النهي ظاهر في التحريم فيمكن حمل عليه من على الكراهة، ما به أصلا. إذا أدركت الركوع، إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام، حينئذ أدركت شنو؟ أدركت الصلاة. طبعا الاستدلال به على الرأي الثاني إنما بمفهومها، مفهومها يعني إذا لم تدرك التكبير قبل أن يركع الإمام فلم تدرك الصلاة، لا تدرك الصلاة. إدراك الصلاة منوط بماذا؟ بإدراك التكبير قبل أن يركع الإمام. وهذا قد يقال بأنه يعني لا تقل ظهورا أو صراحة عن روايات الطائفة شنو الأولى. هو قاعد يقول إذا أدركت التكبير قبل أن يركع الإمام أدركت الصلاة، مفهومه شنو؟ إذا لم تدرك لا تدرك الصلاة. فالمناط اليمن على إدراك التكبير، تكبيرة الركوع، وليس المناط على ماذا؟ على إدراك الركوع. يعني على كل حال هذا الحمل اللي ذكروه من حمل النهي على الكراهة ما يجي في هذه الرواية، واضح أنه ما يجي في هذه الرواية لأنه لا يوجد فيها شنو نهي. زين، سقد يقال في مقام تجاوز وجود هذه الرواية في أخبار الطائفة الثانية، قد يقال بأنه ما يخالف صحيح هذا اللي يقولون أنه ما ممكن حمل هذا الكراهة كما يمكن حمل الروايات الأخرى لصحيح لمحمد بن مسلم، لكن ارتكاب التأويل في هذه الرواية، التأويل في هذه الرواية هذا أسهل من ارتكاب التأويل في ماذا؟ في أخبار الطائفة الأولى. هذا مرجع إلى شنو؟ يمكن أن يكون مرجعه إلى أن تلك الروايات أظهر في مدلولها اللي هو شنو؟ أن المناط على الركوع، وأنه إذا أدرك الركوع كفى ذلك في اعتبار حسابها ركعة. هذه في هذا المفاد هي أظهر من ماذا؟ من هذه الصحيحة في ماذا؟ في أن المناط اليمن على إدراك تكبيرة الركوع، تلك أظهر من هذه. فهم يجي مسألة التقديم الأظهر على من؟ على الظاهر. بس هذا مبني على من؟ على أن ندعي بأن أخبار الطائفة الأولى هي أظهر من هذه الرواية. هاي الأظهرية أو هذا الشيء اللي قلناه من أن التصرف ارتكاب خلاف الظاهر في روايات الطائفة الثانية أسهل من ارتكاب خلاف الظاهر في ماذا؟ في رواية الطائفة الأولى. هذا هو يجعل روايات الطائفة أظهر في مفادها من ماذا؟ من روايات الطائفة الثانية في مفادها، فتقدم بالأظهرية. نعم، قد يقال بأن ارتكاب التأويل في هذه الطائفة الثانية على عدم إدراك الفضل والاستحباب الأكيد، هذا التأويل الطائفة الثانية اللي هي موسى، مو نقول طائفة ثانية صحيحة بن محمد بن سلمة الأولى اللي ما يجي بها ذاك الحمل على الكراهة، هاي اللي تقول شنو؟ بأنه إذا أدركت التكبيرة قبل أن يرفع الإمام، قبل أن يركع الإمام، فقد أدركت الصلاة. نحمل على الفضل، أدركت الصلاة شنو؟ تامة الكاملة في الفضيلة والاستحباب والثواب، أدركت تلك. هذا ما ينافي بأنه شنو؟ إذا أدرك الركوع ولم يدرك تكبيرة الكذا تكون صلاته شنو؟ صحيحة. لكن فضل ما به على عدم إدراك الفضل والاستحباب أن ارتكاب التأويل في هذه الصحيحة وحملها بحمل عدم الاعتداد مع عدم إدراك التكبيرة في هذه الصحيحة على عدم إدراك الفضل والاستحباب الأكيد، أو على الإرشاد كما قالوا، على الإرشاد الأقلية الثواب، إرشاد الأقلية الثواب اللي تقول له بأنه إدراك الإمام إدراك بالركوع وعدم إدراك بتكبيرة الإحرام أقل ثوابا مما إذا أدركت الإمام في ركوعه وفي ماذا؟ وفي تكبيرة الركوع، هذا أكثر ثوابا، هذا أقل شنو؟ أقل ثوابا، فيحمل على هذا، لأنه يكون بإدراك التكبير قبل أن يركع الإمام الفضل والاستحباب والزيادة تكون بإدراك الإمام بإدراك الصلاة قبل أن يركع الإمام، وإلا فاته الفضل وإن صحت جماعته، تصح جماعته إذا لم يدرك التكبيرة، لكن فاته شنو؟ فاته الفضل. هذا التصرف في أخبار الطائفة الثانية يكون أسهل من ارتكاب التأويل في روايات الأولى، الطائفة الأولى، لأن مفادها الصحة وكفاية إدراك الإمام راكعا، وهذا لا يقبل التأويل ولا يقبل الحمل على خلاف شنو؟ خلاف هذا المعنى. وهذا هو معنى أنها صريحة في ماذا؟ في القول الأول، بخلاف الطائفة الثانية هي ليست بتلك الصراحة، ظاهرة لكن ليست بتلك الصراحة، لإمكان أن يرتكب فيها شنو؟ التأويل وإن كان خلاف الظاهر. يعني بعبارة أخرى، هاي النواهي لما نحملها على الكرام وخلاف الظاهر، هذا مو خلاف الظاهر، خلاف الظاهر، لكن ارتكاب هذا التأويل في النهي أهون من ارتكاب التأويل في الروايات الصريحة في شنو؟ في الجواز، يكون أهون من ارتكاب التأويل في الروايات الصريحة في الجواز، في حين أن مفاد الثانية وهو عدم الصحة إذا لم يدرك التكبير قبل ركوع الإمام يقبل التأويل بالحمل على الفضل ويوافق حينئذ المفاد الأولى. هذا الكلام اللي الآن ذكرناه، هذا إن رجع إلى دعوى صراحة الأولى، الطائفة الأولى في مفادها دون الثانية، أو دعوى أظهرية الطائفة الأولى في مفادها من الطائفة الثانية في شنو؟ في مفادها أظهر، حينئذ هذه الدعوى تكون مقبولة. لماذا؟ لوضوح أن الجمع العرفي يقتضي تقديم الصريح على الظاهر، أو تقديم الأظهر على من؟ على الظاهر، ويتعين حينئذ تأويل ماذا؟ تأويل الظاهر لصالح الصحيح، أو تأويل الأقل ظهورا لصالح الشنو؟ الأظهر. أما إذا ناقشنا في هذا أن هذا لا يوجب الصراحة، فحينئذ هذا الوجه لا يكون تاما للجمع بين هاتين الطائفتين. الوجه الثاني للجمع بين هاتين الطائفتين أو لرفع التنافي بينهما هو عكس الأول، يعني الأول كان يقتضي تقديم الطائفة الأولى على الثانية، هذا يقتضي تقديم الثانية على الأولى، والالتزام بغير القول المشهور، وذلك بدعوى تقديم الثانية على الأولى بتقييدها، بأن نقيد الأولى بالثانية، الأولى نقيدها بماذا؟ بالثانية، فيكون مفاد الأولى بعد التقييد أن إدراك الركعة الأولى، الطائفة الأولى، أن إدراك الركعة يكون بالركوع المقيد بأن يدرك شنو؟ تكبيرته، يعني تكبيرة الركوع. مو الطائفة الأولى تقول بأن إدراك الركعة يكون بالركوع، هذا نقيد، نقول يكون بالركوع، لكن يا ركوع المسبوق بإدراك ماذا؟ بإدراك تكبيرة الركوع، فيثبت القول الثاني أن المناط علامة على إدراك تكبيرة الركوع. الركوع واحدة ما يكفي، إدراك الركوع واحدة، وإنما إدراك الركوع المسبوق بذاك هو الذي يكفي للدخول في الصلاة واحتسابها ركعة. هذا الوجه للجمع فيه بأن هذا إنما يصح فيما لو فرضنا أن المفاد الأولى كان هو هذا، أن إدراك الركعة يكون مثلا تعبير منها القبيل، أن إدراك الركعة يكون بإدراك الركوع، بإدراك الركوع، فنجي نقول بأن هاي إدراك الركوع هذا مطلق، سواء كان هذا الإطلاق، سواء كان أدرك التكبيرة، تكبيرة قبله أو شنو أو لم يدرك، ففي إطلاق، فنقول نقيد هذا بما أدرك، بما إذا أدرك تكبيرة الركوع قبله، ويصير جمع بين الدليلين، فنقيد مفاد الأولى بماذا؟ بالطائفة الثانية، فالنتيجة هي هذه، أنه إذا أدرك الركوع المقيد بإدراك تكبيرة الركوع حينئذ هذا يكون كافيا وتحسب له شنو؟ ركعة. لكن هذا موقوف علامة على أن يكون هناك إطلاق في مفاد الطائفة الأولى، كما إذا وردت بهذا الشكل الذي ذكرناه، إذا أدرك الركوع أدرك الركعة، أدرك الركوع هذا مطلق يشمل حالتين، حالة إدراك التكبيرة الركوع وحالة عدم إدراك تكبيرة الركوع، الطائفة الثانية تقيد بإحدى الحالتين، يقول فقط إذا أدرك شنو تكبيرة الركوع، الركوع يكفي، الركوع إذا أدرك الركوع أدرك الركعة لكن بشرط شنو أن يدرك معه تكبيرة الركوع، هذا التقييد. هذا اللي هذا إذا كان المفاد الأولى هو هذا، وماذا فرضنا أن المفاد الأولى مو هذا، أن المفاد الأولى فرض فيه عدم إدراك تكبيرة الإحرام، فرض فيه في المفاد الأولى عدم إدراك تكبيرة شنو؟ تكبيرة الركوع، فرض فيه، فإذا هي ما بي إطلاق حتى نجي نقيد بمفاد الطائفة الثانية، أساسا هو مو مطلق، هو كأنه يقول له بأنه إذا أدركت الركوع ولم تدرك ما قبله هذا يكفي ويكون شنو كافيا في احتساب الركعة، هذا شنو قيد بيش بعد قيد، إنما يعقل تقييد إذا كان له أطلاق، أما إذا هو فرض فيه، فرض في أدلة الطائفة الأولى شنو عدم إدراك ما قبل الركوع، يعني عدم إدراك تكبيرة الركوع، أن لا يكون له إطلاق حتى يكون قابل للتقييد بالطائفة الثانية، وفيها أن هذا إنما يصح إذا كان مفاد الأولى أن إدراك الركوع إدراك الركعة ونحو ذلك، فيقيد الركوع بما إذا أدرك تكبيرة الركوع أيضا. وأما إذا كان مفادها إذا أدركت الإمام وقد ركع، شنو معنى أدركت الإمام وقد ركع؟ يعني ما أدركته قبل ذلك، يعني ما أدركته قبل ذلك، أدركته وهو شنو؟ وهو راكع. فإذا فرض فيها شنو؟ عدم إدراك الإمام قبل ذلك، عدم إدراك الإمام في تكبيرة الركوع. مثل هذا المفاد شلون قيده؟ نقول بأنه هذا الحمل علامة على ما إذا أدرك تكبيرة الركوع. فهذا الوجه أيضا مو تام. الوجه الثالث وهي محاولة لتقديم أخبار الطائفة الأولى على الثانية بأن يقال بأنه إذا وصلت النوبة للتعارض ولم نقبل هذه هذين الجمعين العرفيين المتقدمين فيقع التعارض بينهما، فحينئذ نقدم روايات الطائفة الأولى على أساس أنها هي المشهورة على رواية الطائفة الثانية باعتبار أنها رواية شاذة. وأحد مرجحات باب التعارض هو شنو؟ هو شهرة الرواية، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. هذا يطبق في محل الكلام، فيقال أن أخبار الطائفة الأولى هي المشهورة هي المعروفة بين الأصحاب، أخبار الطائفة الثانية شاذة. ليش شاذة؟ ذكر في الجواهر مصباح الفقيه وغيره ذكروا بأنها شاذة لأنه وإن تعددت طرقها وصحت أسانيدها، صحيح محمد بن مسلم أربعة، لكنها ترجع لمن؟ إلى واحد وهو منه محمد بن مسلم، فكأنها رواية واحدة لها طرق متعددة. وهذا الاختلاف في المتن في هذه الروايات الأربعة ناشئ واضح من النقل بالمعنى، ويجوز النقل شنو؟ المفاد واحد لكن الألفاظ تختلف باعتبار النقل بالمعنى، فاختلف المتن في هذه الروايات، وإلا هي رواية واحدة يرويها محمد بن مسلم عن الإمام عليه السلام. هاي الرواية الواحدة لها طرق متعددة فنتعامل معها كأنها رواية شنو؟ واحدة. هاي الرواية الواحدة في قبال روايات الطائفة الأولى الكثيرة المستفيضة بل الدعية تواترها، هذه تكون رواية شاذة، بينما تلك الطائفة تكون هي الرواية المشهورة ومن مرجحات باب التعارض شهرة الرواية، فتقدم الطائفة الأولى على الطائفة الثانية. هذا ذكره جماعة من الأعلام هذا التقديم على هذا الأساس. زين، فهذا يمكن التأمل به أو ما يمكن التأمل به. قد يقال بأن روايات محمد بن مسلم أربعة قريناها في الدرس السابق، الروايات الثلاثة الأولى يرويهن عن أبي جعفر عليه السلام إمام الباقر، بينما الرواية الرابعة يروي عن أبي عبد الله عليه السلام. هذا فشيء قد ينفع المستشكل. يلاحظ أيضا بأن الثلاثة الأولى صحيح محمد بن مسلم تهل وقت يرويها الشيخ طوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، ويبدو أن الشيخ الطوسي أخذ الروايات من كتاب حسين بن سعيد هيك الظاهر. الحسين بن سعيد يرويها عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم، ويرويها الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمر عن جميل بن دراج عنه، يعني عن محمد بن مسلم، ويرويها الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عنه، يعني عن محمد بن مسلم. وهذا يعني أن الرواية لها طرق عديدة مما يعني انتشارها وشهرتها بين الأصحاب وعند نقلة الأخبار، فلا تكون شاذة. الميزان في كون الرواية شاذة مو أنه ينفرد بها شيخ الطوسي بالتهذيب، هو فقط شيخ الطوسي يروي بالتهذيب، مو هذا الميزان في كونه. تكون شاذة شنو يعني؟ غير مشهورة عند أصحابك، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. هذه الرواية طرقها متعددة، محمد بن مسلم رواها ثلاثة، الثلاثة اللي وصلونا ذولا ثلاثة هم رواها لجماعة متعددين، هم كلهم أصحاب الإمام، يطلق أنهم مشهورة بين عند أصحاب الإمام عند أصحابنا، فهي يحكم عليها بالشذوذ بحيث تطرح في قبال تلك الروايات أو لا؟ هذا السؤال. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.